أحد منه، وكذلك هم لم يرسل إلى، لم يكونوا عالمين بالكتب السابقة ولم يرسل إليهم رسول. إذن حالهم قابلة لهذين الوجهين، يعني أن تنزيلها على الوجهين لا يتنافع مع حال هؤلاء المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم، فالوجهان تصدق عليهم، كلاهما يصدق عليهم، فالوجهان كلاهما يصدق عليهم. وإذا كان الوجهان كلاهما يصدق عليهم فلا مانع من أن نقول إن الآية يراد بها هذا وهذا، لأن حال الذين كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام قابلة للوجهين جميعا. قال الله تعالى: وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا، أي هؤلاء، معشار ما آتيناهم، أي عشرة من القوة وطول العمر وكثرة المال. هذا فيه تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه تهديد للمكذبين، ففيه معنى التسلية والتهديد. كذب الذين من قبلهم مثل من؟ عاد، ثمود، فرعون، أصحاب الأيكة كثير. وهؤلاء المكذبون السابقون أشد قوة من هؤلاء وأكثر أموالا وأولادا. قال الله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالا وأولادا. فالآيات في هذا تدل على أن الذين كذبوا الرسل السابقين كانوا أعظم من الذين كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام في قوة الأجسام وكثرة الأموال وكثرة البنين. وهل أغنى ذلك عنهم شيئا؟ لا، لم يغن عنهم شيئا. ولهذا قال الله تعالى: وكذب الذي، فكذبوا رسلي إليهم فكيف كان نكير إنكاري عليهم بالعقوبة والإهلاك. يعني أن هؤلاء السابقين كذبوا رسول الله، فماذا حصل؟ حصل عليهم إنكار الله سبحانه وتعالى بالتعذيب والإهلاك. لم يقرهم الله سبحانه وتعالى على تكذيبهم، بل أنكر عليهم إنكارا بالفعل ولا بالقول؟ بالفعل أهلكهم وأبادهم. وعلى هذا فأكون الاستفهام في قوله: فكيف كان نكير، للتعظيم والتفخيم، أي فما أعظم إنكاري عليهم، لأنه إنكار أدى بهم إلى الهلاك. أما إعرابه فكيف كان نكير فيتبناه الأخياس. ولهذا قال المؤلف: أي أنه واقع موقعه. ثم قال تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة. شف الإنصاف، إنصاف الله عز وجل في مخاطبة الخلق. قل أي يا محمد، موجها الخطاب إلى هؤلاء المكذبين. إنما أعظكم بواحدة، الجملة هذه فيها حصر، وتقديرها: ما أعظكم إلا بواحدة، يعني ما أدعوكم دعاء واعظ ناصح لكم إلا إلى واحدة فقط. فأعظكم هنا مضمن معنى أنصحكم، يعني أنا أدعوكم ناصحا لكم وواعظا إلى هذه الخصة واحدة، أن تقوموا. قال: هي أن تقوموا. وعلى هذا فأن تقوموا في موضع جر عطف بيان على قوله بواحدة، يعني أنه بيّن هذه الواحدة بقوله: أن تقوموا لله إلى آخره. وأن تقوموا هنا المراد بها أن تثبتوا على الشيء، وليس المراد القيام ضد القعود، فهو كقوله تعالى وأن تقوموا لليتامى بالقسط. ليس المراد أن تقوموا لليتامى يعني يا قبل واحد، وهكذا أن تقوموا لله ليس المراد أن تقفوا قياما، بل أن تثبتوا وتنظروا في الأمر. وقول أن تقوموا لله قال المؤلف أي لأجله، فاللام هنا للإخلاص أي أن تقوموا مخلصين لله لا مقلدين لآبائكم ولا متعصبين لآرائكم. جردوا نياتكم من كل شيء إلا لله. أن تقوموا لله وحده لا مراعاة لي ولا مراعاة لآبائي ولا لحميتكم، ولكن لله. مثنى قال المؤلف اثنين اثنين، وهل المراد حقيقة التثنية يعني أن يقوموا على اثنين اثنين، أو المراد مجرد الزيادة على الواحد يعني أنه مثنى لا يراد به حقيقة الاثنين، بل المراد أن تقوموا لله مجتمعين سواء كنتم اثنين أم ثلاثة أم أربعة أم خمسة أم عشرة. نعم، هذا هو الظاهر. وقال بعض المفسرين المراد بالمثنى هنا حقيقة الاثنين، وعللوا ذلك بأن الناس إذا كثروا اضطربت آراءهم وكثر الشجار بينهم وفات المقصود، لأنك الآن لو وضعت رأيا بين عشرة كم يجيك من رأي؟ عشرة آراء، وبين اثنين يأتيك رأيا. قالوا فالاثنين أقرب إلى الحصر وأقرب إلى تصور المسألة مما إذا كانوا أكثر من اثنين. ولكن قد يقال إن هذا حقيقة، لكن أحيانا يكون الثلاثة والأربعة أسد رأيا من الاثنين فقط، فتحمل الآية على أن المراد بالمثنى مطلق الجمع سواء كان اثنين أو أكثر. والمثنى قد يراد به مطلق الجمع كما في قوله تعالى فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين أي كرة بعد كرة، وليس المراد حقيقة الاثنين. وكقول الإنسان وهو يلبي بالحج أو العمرة يقول لبيك يعني إجابة لك مرتين، أو المراد إجابة بعد إجابة ولو كثر الأخير. نعم، والله أعلم. قال الله سبحانه وتعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات إلى آخره. في هذه الآية فوائد كثيرة. أولا أن الوحي آية من آيات الله عز وجل، ووجه كونه آية من عدة وجوه. أولا أنه أعجز البشر وغير البشر، وهذا دليل على أنه من عند الله. ثانيا أن أحكامه عادلة مصلحة للقلوب والأبدان والأفراد والجماعات، أحكامه عادلة مصلحة للقلوب والأبدان والجماعات والأفراد في كل زمان وفي كل مكان، وهذا لا يمكن أن يوجد في كلام البشر. قوانين البشر مهما عظمت فإنما تكون صالحة في نطاق محدود، وتجدها كذلك مع كونها صالحة في نطاق محدود تجد فيها أمور ضارة قد تعادل المصالح التي فيها بخلاف آيات الله. ثالثا ما يشتمل عليه الوحي أو القرآن بالذات من الأخبار الصادقة التي ليس فيها ما يخالف الواقع بوجه من الوجوه،
سواء كانت تلك الأخبار ماضية أو حاضرة أو مستقبلة. هذا وجه كونه من آيات الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن آيات الله عز وجل بينات، ليس فيها خفاء، بينات ليس فيها خفاء. وعلى هذا كما يشكل على بعض أهل العلم من أحكام الله سبحانه وتعالى، فليس مصدره أن الوحي خفي، ولكن مصدره قصور الناظر في الوحي أو تقصيره، قصوره أو تقصيره، قصوره بحيث لا يكون عنده علم أو لا يكون عنده فهم، أو تقصيره بحيث لا يطلب العلم ولا يطلب الفهم. عرفتم؟ وإلا فإن آيات الله بينات لا يمكن تحدث حادثة إلى يوم القيامة إلا وفي كتاب الله تعالى بيانه، ولكن ليس كل واحد يستطيع أن يتبينها من القرآن. تجد الآيات الواحدة يتلوها جماعة ويتفكرون فيها، يستنبط أحدهم منها مسائل عديدة والآخر لا يستنبط منها إلا مسألة أو مسألتين، وهذا أمر ظاهر. وكثيرا ما تشكل علينا المسألة ونراجع كتب العلماء من الفقهاء وغيرهم، ثم عند التأمل في الكتاب والسنة نجد أنها قريبة موجودة، إما داخلة في عموم لفظ أو إشارة أو إيماء أو ما أشبه ذلك. طيب، بيان الآيات إما أن يكون بذاتها، وإما أن يكون عن طريق السنة، يعني بيان الآيات في القرآن إما أن يكون بذاتها هي بينة واضحة، وإما أن يكون عن طريق السنة تبين المجمل وتفسر المشكل وتقيد المطلق وتخصص العام. وتنسخ المحكم ولا لا؟ هذا محل خلاف بين العلماء، والصحيح أنها تنسخ ذلك، أنها تنسخ ذلك، ولأن الكل من عند الله. طيب، إذن عرفنا بينات، بينات سواء كان بذاته أو بالسنة، ببيان السنة. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين القرآن بلفظه ومعناه، سواء بينه بقوله أو بفعله. ومن فوائد الآية الكريمة بيان عتو المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام، بيان عتوهم حيث كانوا مع هذه الآيات البينات يدعون هذه الدعوة الباطلة، وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يريد إلا أن يصدهم عما كان يعبد آباؤهم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا شبهة لهؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما هي اعتداء بالدعاوى الباطلة، لأن غاية ما هنا ما عندهم أن يقولوا هذا ما كان عليه إيش آباؤه، وهذا ليس بحجة، فإن الحق ما وافق الشرع سواء كان عليه الآباء أم لم يكن. ومن فوائد الآية الكريمة غلظ هؤلاء المكذبين بصوغ الأساليب أو العبارات الدالة على الحق من قدر النبي عليه الصلاة والسلام، لقولهم: ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء المكذبين كانوا على ضلال هم وآباؤهم، حيث كانوا يعبدون ما لا ينفعهم ولا يضر، لأنهم يعبدون الأشجار والأحجار، نعم، ويدعون أنها تنفع أو تضر، إما بذاتها وإما بشفاعتها، إما بذاتها وإما بشفاعتها. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أنهم ادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كذب على الله في قولهم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى، وهذه الدعوة هم بأنفسهم يكذبونها، لأنهم كانوا يسمون الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه الأمين، ويرون أنه أعظم الناس أمانة وصدقا، فما الذي قلبه عن ذلك الوصف الذي أنتم تقرون به حتى قلتم إنه مفتر على الله عز وجل؟ ومن فوائد الآية الكريمة أن لا نستغرب من يجادل بالباطل ويدعي الأقاويل الكاذبة. يعني في أناس الآن إذا رفضوا شيئا من الأشياء صاروا يقولون ويتقولون على هذا الذي قاله ما لم يقله، فيقول إنه كاذب، إنه متناقض، إنه كذا، إنه فعل كذا، إنه فعل كذا، وهو بريء من ذلك. فلهؤلاء سلف من أولئك الكفار. ومن فوائد الآية الكريمة أن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الآيات من أفصح الكلام وأبلغه وأبينه، لقولهم وقال الذين كفروا الحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين، فهم لم يصفوه بالسحر إلا لأنه يأخذ بالقلوب ويجر الناس إليه جرا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحران. ومن فوائد الآية الكريمة أن من نسب الكذب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أوحى الله إليه فهو كافر، لقوله وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. ومن فوائد الآية أيضا أن هؤلاء ادعوا أن الوحي سحر بعد أن وصل إليهم وعرفوا لقوله لما جاءهم، وعرفوا أنه حق، عرفوا أنه حق، حتى أن زعماءهم كانوا يتسللون لوادا في الليل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسمعوا القرآن، لأنه أخذ بمجامع قلوبهم وصاروا يحبون أن يستمعوا إليه، لكن الحمية والعياذ بالله والعصبية منعتهم أن يهتدوا بهذا القرآن. نعم. ثم قال عز وجل وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. سنشرحها على أن المعنى أن الله سبحانه وتعالى لم يعطي قريشا بل والعرب جميعا لم يعطهم كتبا ولم يرسل إليهم رسولا. نأخذ الفوائد على هذا المعنى، فنقول من فوائد الآية الكريمة بيان منة الله سبحانه وتعالى العظمى على العرب بما بعث إليهم وهو محمد عليه الصلاة والسلام. وجه ذلك أنهم كانوا أمة جاهلة ليس عندهم كتب تدرس ولم يأته نذير يخبرهم ويعلمهم، فهم أشد الناس حاجة إلى الرسول، وإذا اشتدت الحاجة ثم جاء ما يزيل تلك الحاجة كان هذا أعظم منه. ففي الآية إذن بيان عظيم منة الله عز وجل على العرب حيث بعث فيهم هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن العرب كانوا جاهلين، من أجهل الناس قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. من أين تؤخذ؟ وما أتيناهم من كتب وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. ولهذا قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ليس في العرب رسول إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك. وما ذكر بعض المؤرخين من أنه وجد في الجاهلية رسل منهم خالد بن سنان، فهذا لا أصل له ولا صحة له، لأن الله يقول: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس بينه وبين عيسى رسول، وعلى هذا فإنه لم يبعث فيهم أي في العرب رسول إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية الكريمة أن حقيقة الرسالة هي الإنذار، وكذلك البشارة. الإنذار للمخالفين بالعقوبة، والبشارة للموافقين بالثواب والجزاء. نعم. وفيها أيضا على المعنى الثاني يستفاد من الآية أن هؤلاء الذين كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لديهم مستند يستندون إليه في تكذيبه، لأنهم لم يقرأوا كتبا تدل على كذبه، ولم يبعث إليهم رسول تقتضي رسالته أن محمد صلى الله عليه وسلم كاذب. هذا على المعنى الثاني. ثم قال عز وجل: وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. في هذه الآية الكريمة التحذير لمكذب الرسول صلى الله عليه وسلم. وجهه أن الله أخبر أنه كذب السابقين مع أنهم أشد قوة وأكثر أموالا وأولادا من هؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام. ومن فوائدها أن من كذب الرسل فقد حقت عليه كلمة العذاب بقوله: فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. ومن فوائدها شرف الأنبياء أو شرف الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن الله أضاف رسالتهم إليه فقال: فكذبوا رسلي. ومن المعلوم أن مرتبة الرسالة أعلى مراتب البشر، فإن مراتب البشر أربعة: النبوة المتضمنة للرسالة، والصديقية والشهداء، والصالحين. قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فأعلى المراتب النبوة، ثم الصديقية، ثم الشهادة، ثم الصلاح. خلافا للزنادقة الذين يقولون إن الأولياء أفضل من الأنبياء والأنبياء أفضل من الرسل، ويقول قائلهم: مقام النبوة في برزخ فويق بصور ودون الولي. يزعمون قبحهم الله أن الأولياء أفضل من الرسل والأنبياء. نعم، وهو كذلك عندهم، لأن أولياءهم طاغوت، والطاغوت يملي عليهم أنه أفضل من البشر من الرسل والأنبياء. ومن فوائد الآية الكريمة بيان حكمة الله عز وجل، حيث جعل العقوبة من جنس العمل. فلما كان عمل هؤلاء عظيما وهو تكذيب رسل الله سبحانه وتعالى كان جزاؤهم عظيما يتعجب منه، فكيف كان نكير؟ أي ما أعظمه وما أشده. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنكار يكون بالفعل كما يكون بالقول. وجه ذلك أن إنكار الله عليهم ليس بالقول فقط بل بالفعل والأخذ العقوبة، فهذا إنكار بالفعل. وهذا موجود أيضا في أعمالنا نحن، عندما يخالفك صبيك في أمر من الأمور أحيانا توبخه، وليش تفعل هذا؟ ألم أمرك أن تتركه؟ وأحيانا إذا جئت ووجدته وقد فعله تضربه. هذا الإنكار يكون بماذا؟ يكون بالفعل. فإنكار الله عز وجل يكون بالقول ويكون بالفعل، فعقوبة المجرمين هي إنكار بماذا؟ بالفعل. وفي هذه الآية وغيرها من الآيات التي تضيف الفعل إلى الفاعل رد على من؟ مثل فكذبوا رسلي كذب الذين من قبلهم وما أشبه ذلك، رد على رد على جبرية الذين يقولون إن الفعل فعل العبد مجبر عليه ليس له فيه اختيار. ومن فوائد الآية الكريمة استعمال قياس الأولى، استعمال قياس الأولى من أين يؤخذ؟ وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا العشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان كذب. يعني إذا أخذ الله هؤلاء الأقوياء الأشدة الأكثر أموالا وأولادا، إذا أخذهم الله تعالى بجرمهم، فهؤلاء الذين دونهم من باب أولى. ولا شك أن القياس دليل صحيح ثبت اعتباره بالكتاب والسنة والعقل، ولكن القياس نوعان صحيح وفاسد. الفاسد دل الكتاب والسنة والعقل على عدم اعتباره، والصحيح دل الكتاب والسنة والعقل على اعتباره. مثال الفاسد قول إبليس مستعملا قياس الأولى، لما أمره الله أن يسجد آدم قال لا، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فكيف يكون الأخير عبدا لمن دونه؟ ومثال قياس الأولوية المثلية قولهم إنما البيع مثل الربا، هذا قياس فاسد، لأنه قياس ما حرم الله على ما أحله الله عز وجل. المهم أن القياس قد ثبت اعتباره بالكتاب والسنة والعقل، ومن أنكره لقد أنكر ما يدل على الكتاب والسنة. نعم، الذي ينكر منه هو القياس الفاسد. طيب، هل نأخذ من ذلك من هذه الآية أن تكذيب الرسل تكذيب لله؟ نعم، هو الظاهر، لأنه قال الأول وكذب الذين من قبلهم ولم يذكر المكذب، ثم قال فكذبوا الرسل، فدل ذلك على أن تكذيب الرسل تكذيب لله عز وجل. وهو كذلك عند التأمل، لأن الرسول إذا جاء كذب وقال إنه رسول الله وأيده الله بالآيات ثم كذبته فقد كذبت الله عز وجل، لأن الآيات التي يعطيها الله الرسول ما هي إلا براهين تدل على صدقه، فكأن المكذب يقول إن هذه الآيات كذب، لأنه يكذب الرسول الذي أيده. ثم قال قل إنما أعظكم بواحدة، مبتدأ درس اليوم، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ثم تتفكروا. نشرح الآن. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. المراد بالقيام ذكرنا أمس، المراد به القيام ضد القعود، لا المراد به الثبات على هذا الأمر، تقوموا ثابتين ثم تتفكروا. تفكروا في شأن هذا الرسول الذي جاءكم من عند الله وقال إنه رسول الله، ما بصاحبكم من جنة. هذا القول هل هو من كلام الله سبحانه وتعالى ليبطل قولهم، أو أنه ما يتفكرون فيه، يعني كما قال الشارع فتعلموا ما بصاحبكم من جنة. المؤلف مشى على أن ما بصاحبكم من جنة هو مفعول لما يقتضيه التفكر